أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان هناك دعوة أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي، وإن كان فيه أيضا كما في مورد القدرة على غيره ينتفي معنى وموضوع الإكراه. هذه رد المصنف بقوله كما ترى، لكن عاد إلى ما أسماه الإنصاف وبين الفرق بنحو يرجع إليه كما قيل. على ما بيناه مفصلا بل وأعدناه أيضا، لكنه مرة أخرى يعود ليفرق بنحو آخر، يقول هو الأولى تفرق. هذه المرة ليست على أساس التعبد بجريان حكم الإكراه مع كون الموضوع منتفيا فيهما، بل التفرقة هي على أساس ثبوت الموضوع في واحد وانتفائه في الآخر، فالفرق موضوعي. ولكي يتضح، يعني نريد أن نقول إذا كان قادرا على التورية فموضوع الإكراه متحقق ولذلك يلحقه حكمه، بخلاف القدرة على غيرها فموضوع الإكراه معها منتفى ولذلك ينتفي حكمه. فالفرق أولا بالموضوع. ولكي يتضح هذا الفرق لابد من أن نعرف شيئا ذكره شيخ الطائفة رحمه الله ووافقه عليه العلماء، ولو في الجملة. يعني أقصد، لا أريد أن أقول وافقه عليه العلماء يعني هذا إجماعي، لكن بحسب الظاهر وافقوا عليه. هل يبلغ إجماع أو لا، لا أتكلم هنا. أصل أنهم وافقوه عليه. حاصل ما ذكره أن من شروط تحقق معنى الإكراه أن يعلم المكره أو يظن أنه لو امتنع من فعله ما أكره عليه ودفع إليه لوقع، لو امتنع لوقع فيما توعده به من الضرر. ففعلا هكذا نريد أن نقول، كلما كان الامتناع عن الفعل موقعا علما أو ظنا في الضرر المتوعد به من قبل المكره صدق الإكراه. واضح؟ كلما كان الامتناع عن الفعل المكره عليه موقعا في الضرر الذي توعد به المكره علما أو ظنا صدق الإكراه. قال لي بع وإلا ضربته. كلما طبق هذا المعنى، إذا كان الامتناع من البيع يوقعني بحسب علمي أو على الأقل بحسب ظني في الضرب، فأنا مكره على البيع، هذا شيء. لكن من المعلوم أيضا أنه ليس المراد هو امتناع المكره من الفعل امتناعا واقعيا ولو من دون اطلاع المكره. لا معنى أن تقول إذا كان امتناعي يوقعني. قل متى يوقعك امتناعه؟ إذا امتنعت واقعا ولم يطلع المكرم ولا يرى في نفسه داعيا إلى أن يؤذيك، ولا يراك ممتنعا حتى يؤذيك، فلا بد أن يعلم المكره بأنك امتنعت ولا يكون جاهلا بامتناعك. بناء على هذا يتحصل من هذا الذي ذكرناه ومما قدمناه من قبل أن الشرط هو أن يكون الامتناع عن الفعل المكره عليه هو امتناعا بحيث لو اطلع المكره عليه لأنزل بي الضرر الذي توعدني به. واضح الكلام؟ في مثال البيع أن يكون امتناعي من البيع وتركي للبيع امتناعا لو اطلع المكره الذي قال لي وإلا ضربتك، لو اطلع على هذا الامتناع لضربني، لأن الحديث عن نزول الضرر وعدمه يحتاج إلى علمه. إذا علم يضر أو لا يضر، إذا كان إذا علم يضره وينزل به الوعيد فهذا إكرام، أما إذا كان إذا علم لا يضره ولا ينزل به ما توعده به فلا يتحقق معنى الإكرام، أما إذا كان جاهلا فمن قبيل السلب انتفاء الموضوع. لا حديث هنا عن أنه يضر به أو لا يضر به، يضربه أو لا يضربه، إذ مع جهله لا منشأ للحديث عن الضرر، لا يراه ممتنع حتى نتحدث هل مجرد هذا الامتناع سيضربه أو لا. واضح الكلام؟ فالمحصل هو هذا، أن يكون امتناعي كل ما ذكرناه في معنى الإكراه، مثلا خذه وزد هذا فقل هو دفع شخص آخر على فعل مقرونا بالتهديد والوعيد المعلوم أو المظنون وقوعه، بشرط أن يكون امتناع المكره عن الفعل بحيث لو اطلع المكره عليه لأنزل به الضرر بحسب علمي أو ظنه. بهذا الشرط. بناء على هذا نقول هذا المعنى صادق مع القدرة على التورية. السلام. هذا لك شيخا مرة أخرى باختصار، نريد أن نفرق في الموضوع بينهما على أساس شيء ذكره الشيخ وتابعه الأصحاب في الجملة. قال يشترط في الإكراه أن يكون امتناع الفعل، امتناع المكره عن الفعل موجبا بحسب علمي أو ظنه لإضرار المكره به الضرر المتوعد، لكن من جهة أخرى إذا كان المكره يمتنع من البيع مثلا من الفعل المكره عليه ولا يطلع المكره على امتناعه فلا حديث عن أنه يضره أو لا يضر، جاهل. إنما يكون حديث عن أنه هل بمجرد امتناعه عن البيع مثلا يضر به أو لا إذا اطلع على امتناعه. إذا قلت له بع وإلا ضربتك، إذا امتنع من البيع وأنا لا أدري فلا كلام، إذا امتنع وأنا علمت حينئذ سؤال، هل لامتناعه هذا لمجرد هذا الامتناع سيقع به الضرب أو لا؟ يقول الإكراه هو المورد الذي دفع المكره فيه على الفعل مقرونا بالوعيد المضمون أو المعلوم التحقق، بشرط هذا شرط في صدق معناه، أنه أن يكون لو امتنع المكره عن الفعل كفعل البائع في المثال لعلم أو ظن، يعني يعلم أنه لو امتنع أو يظن أنه لو امتنع لأنزل به المكره ما توعده به من عقاب. هذا معنى الإكراه. إذا تبين هذا نقول هذا المعنى، وهو أنه يعلم أنه أو يظن أنه إذا علم المكره بامتناعه سينزل به العقاب المتوعد به، هذا المعنى صادق مع القدرة على التورية، فالإكراه معه متحقق، لكنه ليس بصادق مع القدرة على غيرها. بيان هذا وتوضيحه أنه مثلا لو أكرهه على البيع قال بيع ضارك وإلا ضربتك ضربا شديدا، وكان قادرا على التورية، يعني بأن يقصد بقوله بعت الإخبار عن بيع سابق للإنشاء. هنا لو فرضنا أنه اطلع المكره على أن هذا البائع المكره لما باع ماذا صنع؟ ما قال بعت بقصد الإنشاء، بل قال بعت إخبارا عن بيع سابق. لو طلع على هذا ماذا يصنع به؟ يضربه. تقول لا يضربه؟ يضربه. هو قال له بع وإلا ضربتك، لما باع بلفظ بعت واطلع على أنه في الحقيقة ما باع لأنه ورى، إذن أنت لم تبع، بع وإلا ضربتك، إما أن تبيع وإما أن تضرب، هكذا معنى بع وإلا ضربتك، إما أن تبيع وإما أن تضرب، وما بعت إذن تضرب، صحيح؟ إذن مع قدرتي على التورية صدق أنه لو علم واطلع المكره على امتناعه من البيع بأن ور وقصد الإخبار ولم يبع إنشاء فإنه يضر به بما توعده. إذا صدق هذا المعنى فهو إذن مكره مع قدرتي على التورية، يعني التورية ما تخلصنا من الضرب. وهذا بخلاف القادر على غير التورية. نفس المثال يقول له بيع وإلا ضربتك، وافرض هذا ما أدري معاه آلة تكشف الموري من غيره، ما أستطيع أن أوري لكن أستطيع أن أولم، أصنع له وليمة كما قلنا سابقا تستميله وتطيب خاطره من جهتي، إذا خرج منها يقول ترى انسى ما كنت قلته لك في شأن بيع دارك خلاص، أو إذا كلمت شخصا أقوى منه أو له عليه دالة، إذا كان أقوى من يخاف من، إذا كان له دالة يخجل من، في الحالتين ينصرف عني. في هذا المثال لو أني ما بعت وماذا صنعت؟ أولمت واطلع هو على أني أولم امتناعا من البيع وتخلصا، يعني استمالة له كذا، يضربني المفروض أنه لا يضر، المفروض أنها هي تخلص، بمعنى أنها العزيمة توجب استمالة قلبه وتنفيس غضبه من جهتي، مفروض فيها هكذا. وحتى لو اطلع يعني أنه هذا يعني هذا المحتال مثلا جاء يستميلنا بعزيمة، طيب قلبنا بعزيمة أكثر من هذه العزائم، ولا تقتصر على واحدة ولا تبخل بنا علينا بها. وانسى ما قلته في شأن البيت، بيع بيتك، هكذا المفروض. بس إذا هذا المثال ما يدخل في رأسك جيدا، خب مثال كلمت فلانا المسؤول الأقوى منه، حتى لو اطلع على ذلك ماذا يعني يصنع؟ أقوى يعني أقوى، يعني تبتعد عن هذا، وإلا أصبحت مسألة بالعكس. هو قال لي بيع، وإلا جاء ذاك جاء له وقال ابتعد عن فلان وإلا، ماذا يصنع؟ أو عمه، أبوه، أبو الزوجة المحترم، الزوجة التي يحبها جدا، كلمه فاستحيا خلص. هنا لو اطلع على أني أمتنع من البيع فأفعل كذا، لا ينزل بي الضرر المتوعد عليه، فلم يصدق الإكراه لعدم تحقق شرطه، وهو أن يكون بحيث لو اطلع على الامتناع لأنزل به الضرر المتوعد به، فالإكراه هنا منتفي، ولذلك ينتفي حكمه. أما في الفرض السابق يعني مع القدرة على التورية ومع الامتناع بالتورية فالإكراه متحقق، لأنه لو طلع لضربني، وبالتالي حكمه أيضا لاحق. وبالجملة فهناك تلازم بين امتناع المكره عن الفعل وبين وقوع المكره في الضرر المتوعد به، مستفاد من قول الشيخ ومن وافقه من العلماء، لو امتنع المكره لوقع فيما توعده المكره به من ضرر. هذا التلازم اعتبروه في صدق الإكراه، ها؟ يعتبر في صدق الإكراه وجود هذا التلازم، أن يكون بحيث لو امتنعت لوقعت في الفعل، لكن لأنه لا تقع إلا مع علمه، فيكون المعنى لو امتنعت وعلم بامتناعك لوقعت في الضرر، مش في الفعل، في الضرر. واضح؟ هذا التلازم الذي اعتبروه في صدق الإكراه، نحن نقول هذا التلازم موجود مع القدرة على التورية. هنا لو امتنعت فاطلع لضربني، وليس بموجود مع القدرة على غيرها. لو امتنعت بالوليمة أو بالكلام مع فلان وتوصيت فلان فاطلع لا يضربني، ففي القدرة على التورية متحقق المعنى ويلحق الحكم، وفي غيره غير متحقق وينتفي معه الحكم. هذا المعنى فهم من كلام السابق، لكني عدته بهذا الشكل وذكرت التلازم لأنه وارد في عبارة المتن، يعني شرحا للعبارة، لكن المصنف بعد هذا أمر بالفهم، ولعله ليشير به إلى أن هذا الفرق في نفسه حسن ويمكن القبول به في نفسه كإمكان، لكن الأخذ به بالفعل لا يكفي فيه أن يكون قاله الشيخ وتابعه عليه الأصحاب عليكم السلام، بل يحتاج إلى أن يستند إلى دليل، مثل أن يبلغ قول الشيخ به ومتابعة الأصحاب له عليه حد إجماع كاشف عن رأي المعصوم صلوات الله عليه، حينئذ يمكن الاستناد إليه. وأحصر الكلام هنا لأنه بحسب الظاهر ما في دليل آخر عليه، دليل آخر من نص مثلا ما في. هذا مثل ما قد تدعي أنه نوع تنقيح عرفي، تنقيح للمعنى العرفي مثلا للإكراه، فيحتاج إلى هذا الشرط. يقول حسن في نفسي مقبول، لكن وبما أنه ما في أي دليل آخر عليه، ليست مسألة تعبدية وجاء به النص هكذا ذكروه، فإذا بلغ حد إجماع نستكشف به رأي المعصوم وقوله بقولهم وإمضاءه ما قالوا مثلا أنه قائل به مثلهم، فيمكن القبول به. أما من دون ذلك فيبقى وجها حسنا في نفسي بلا دليل يوجب جواز الأخذ به بالفعل، والظاهر أنه ليس بالغا هذا الحد، ليس بهذا المستوى من الاتفاق بينهم. واضح كيف؟ لعل الأمر بالفهم للإشارة إلى هذا المعنى. أصبح هناك كلام كثير ما قرأناه من زمان، ما قرأناه، ونحن محتاجون الآن إلى أن نقرأ. إذا فرغنا من القراءة وبقي وقت ندخل في مطلب جديد حتى لا يتراكم علينا القراءات السبع مثلا. ودعوة أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي. مصنف شو بيّن فيما سبق؟ بيّن أنه لا فرق بين القدرة على التخلص بالتورية والقدرة على التخلص بغيرها، في كليهما ينتفي معنى الإكراه وبالتالي ينتفي حكم الإكراه. فربما يدعى حينئذ أنه صحيح لا فرق بينهما من جهة المعنى والموضوع، وفي كليهما ينتفي معنى الإكراه، لكن نقول في مورد القدرة على التورية الحكم ثابت، حكم الإكراه ثابت اللي هو رفع الحكم الثابت لولا الإكراه، يعني البيع في نفسه يصح، حكم الإكراه بطلان البيع، فحكم الإكراه بطلان البيع ثابت. دون مورد القدرة على غيرها فحكم الإكراه غير ثابت، والحكم صحة البيع وهو الحكم الثابت لولا الإكراه، كأن الإكراه غير موجود، وهو كذلك مفروض أن موضوعه منتفن فكذلك حكمه. طيب مع انتفاء الموضوع في ما، ما الذي أوجب ثبوت الحكم مع القدرة على التورية دون المورد الآخر؟ قال تعبد، تعبدنا بثبوت حكم الإكراه هنا. قال كما ترى. شو يعني كما ترى؟ كما قيل لا دليل عليه يدل على تعبد خاص، وليس إلا هذه الأدلة العامة، لا دليل عليه يدل على تعبد خاص، بمعنى أنه حتى مع انتفاء موضوع الإكراه في قدرتك على التورية مع ذلك يجي حكم الإكراه. ما في مثل هذا الدليل. كل ما هناك الأدلة العامة، رفع عن أمتي ما استكري عليه، لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق من دون إكراه، وهكذا. إذا كان هكذا شوف كيف نجيب، وهذا الذي نريد منه الإشكال بعد ذلك. إذا كان هكذا إذن لا يؤخذ بهذه الأدلة في مورد لتطبيق لترتيب حكم الإكراه ونقول البيع باطل إلا من جهة صدق الإكراه، لأن موضوع هذه الأدلة ما هو؟ رفع ما أكرهه، إلا ما أريد به الطلاق من دون من غير استقراء. لذلك ما في دليل خاص على التعبد. دليل على التعبد يحتاج إلى دليل من سنخ خاص، مو دليل خاص بمعنى شخص دليل، دليل من سنخ خاص. ما يكفي دليل يقول رتب حكم الإكراه هنا، يعني مع اعترافي هنا، مع اعترافي هنا بارتفاع الموضوع يرتب الحكم بأي لسان كان، مع اعترافي بانتفاء موضوع الإكراه يرتب حكمه بأي لسان كان. لكن هذا اللسان لا يجتمع بحسب الظاهر مع القول رفع الإكراه نحو ذلك، لأن هذا يعترف أن المورد يصدق فيه إكراه فيرتفع حكمه، ونحن نريد أن نقول هنا يرتفع الموضوع ولا يصدق الإكراه، لكن يكون حكم الإكراه وهو رفع حكم الصحة مثلا موجودا. هذا سن خاص ما عندي، عندي هاي الأدلة المعروفة. الأدلة المعروفة لا تنطبق إلا بلحاظ صدق الموضوع. رفع عن أمتي ما أكره عليه بهذا الوضوح، لذلك يقول هذا كما ترى. شو تعبد؟ تعبد يعني دليل خاص على ثبوت حكم الإكراه مع انتفاء موضوعه. لما كان كذلك قال له هو كما ترى، وإلا لو كان المقصود مطلق دليل يدل على حكم الإكراه يعني ولو مع ثبوت موضوعه مثل هذه الأدلة العامة، ليش كما ترى؟ وهذه موجودة وبكثرة متعددة وأنت تتمسك بها، لكن هذه لا تنفع. الذي ينفع دليل يقر بانتفاء معنى الإكراه، مع ذلك يقول رتب حكمه تعبدا ولو لأي نكتة أخرى واقعية لم يقلها ولم نعرفها، حتى لا تستغرب يعني، رتب حكم الإكراه وإن لم يكن إكراه. هذا الذي كما ترى، ما في مثل هذا الدليل. ومن هنا حمل هذه المحاولة اللاحقة بقوله لكن الإنصاف على تفرقة أيضا تعبدية، بمعنى القول إنه في الموردين ينتفي معنى الإكراه، لكن مع ذلك نقول في مورد القدرة على التورية بثبوت حكمه من باب هذه الأدلة. أقول ما عدا مما بدا الآن كنت تقول كما ترى، ما في مثل هذا الدليل. كيف صار في مثل هذا الدليل؟ قل تمسكت بهذه الأدلة الموجودة العامة، وإذا كانت هذه تصلح للتمسك التعبدي ليش ما صلحت لصاحب الدعوة السابقة؟ لذلك قلت لعله غاية ما هناك أنه يريد أن يقول بالتعبد من حيث الموضوع مثلا، وربما بالتعبد من حيث الموضوع لا فقط من حيث الحكم، مع أننا نراه ينتفي هنا وينتفي هنا. وهذا الذي ذكرناه في لكن الإنصاف من وجه الانتفاء هنا مع القدرة على غيرها هو موجب للانتفاء فيها، وهو كان يفترض وينبغي لعدم الفرق أن يوجب انتفاء معنى الإكراه حتى في القدرة على التورية. لكن الشارع ماذا قال؟ العجز عن التورية غير معتبر لا في حكم الإكراه، في موضوعه وبالتالي في حكمه. فتعبد بعدم اعتبار العجز عنها في موضوعه فلحقه الحكم. إذا كما قال الشيخ ذاك اليوم، يعني هذا نوع من حكومة توسعة للموضوع. الحكومة لسان ولسان تصرف في الموضوع، إلا واقعا هي مجرد رفع الحكم بلسان رفع الموضوع، ولذلك هي تشبه التخصيص مثلا في المضيقة منها. لا تعبد بالموضوع، تعبد جدا بالموضوع أولا، تصرف في الموضوع فيتبعه لحوق الحكم، تنزيل بالحاضر الموضوع. قد تقول لي أيضا هذه الأدلة ليس يظهر منها هذا المعنى، هي أدلة عامة تقول أينما كان إكراه فهو مرفوع عموما في الطلاق إلى آخره، ما فيها مثل هذا اللسان. ولذلك قد يكون إشكال يعني من الأول، هو أسبق منك بالدور بس نريد نكمل قراءة اليوم، لا تطول وتروح البحث والوقت كله في
ما أذكر نأثر على الدليل. مثل هذا الدليل الذي ذكره الرواية التي يعني استدل بها سابقا على عدم اعتبار القدرة على التخلص بغير التورية، هذه الرواية التي قال لا يمين في قطيعة رحم، ثم قال ويكون الإكراه من الزوجة، فهو سماه إكراه مع أن مورده مثلا هو مفروض أنه يستطيع التخلص
منها. إيه يعني هذا لسان ولسان تعبد أو لسان إخبار عما هو الواقع مثلا.
هو يقول أنه في صدق، حتى عبارة الشيخ الأنصاري في أنه عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الإكراه، يعني كأن هذا نوع من حكومة أو شيء، يعني أنه يصدق الإكراه هنا.
يصدق، ما اختلفنا يصدق، لكن يصدق بمعنى أنه عرفا هكذا أو بمعنى أنه بنتيجة تعبد خاص من الرواية. ثم إذا كان على نحو التعبد فتقصدون أنه ناظر إلى التعبد الحكمي أو الموضوعي؟ هذا الذي أقول، إن صلحت هذه لتكون شاهدا على تعبد وأنه كان ينبغي أن يكون هنا كما في القدرة على غيره، ينتفي الموضوع، لكن الشارع هنا مثلا تعبد فتعبد بالموضوع، لكن هذا لا يتم من جهة أنه لما بينا هذه الرواية قلنا هذه الموارد من الزوجة والأم والأب عادة يكون فيها قدرة على التخلص بالتورية وبغيرها، بالتورية وبغيرها، بل هو استدل بها في غير التورية. في التورية دعا عرفا لا تضر بصدق الإكراه القدرة عليها، صحيح؟ وذكر شيء آخر سنسيته، لما جاء إلى الاستدلال على أنه يصدق الإكراه حتى مع القدرة على غيره أتى بهذه الرواية، من باب أنه هذه الموارد يمكن فيها عادة التورية وغير التورية، فاستدل بها في مورد غير الدورية. تخرب المطلب، نريد نفرق بين مورد التورية وبين مورد غيرها. هو يقول في غيرها هذا، لكن الإنصاف في غيرها ما في إكراه، لا يصدق إكراه إذا قدرت على غيره، فيها يصدق، وهكذا يفرق. وقلت بعض الأساتذة قال هذا عود إلى الفرق من حيث التعبد، إنه فيهما وإن كان لا يصدق لكن في التورية الحكم مترتب. أنا أردت أن أقول حتى يختلف عن الدعوة ولا يكون عودا إلى دعوة قال هي كما ترى وفيها إشكال كيف تتمسك بهذه الأدلة، إنه هنا يريد تفرقة موضوعية لكن يدعي التعبد في الموضوع، لكن ما فيه له شاهد ودليل. هذا الذي تقول القدرة على التخلص في مثل إكراه الأم والزوجة والأب قدرة على التخلص بالتورية وبغيرها فتجعلهما واحدا، ونحن نريد دليلا يفرق بينهما بنحو ما فرق وقال مع التورية يصدق إكراه فيرتفع الحكم، من دونها أو مع غيرها لا يصدق إكراه فلا يرتفع الحكم. هذا إلى الآن أنا ما زلت يعني حائرا فيه. عندكم شيء شيخنا قبل نكمل؟
بس أنا أقول هم معلوم طريق.
لا لو بس أنت تقول.
لا ما أقول أنا ما أعرف.
بس لو عندك شيء لو ما عندك شيء.
هو الشيخ وكذا كثير من العلماء عنه طريقة أنه يبدون بعض الأحيان وش ثبوته، بعدين يقولون لا يوجد دليل لها الأدلة العامة. كان الشيخ الشكل بدأ بالوجه الثبوتي ثم قال يعني ونجعل الأدلة الإثباتية هي هذه شاهد ما نقوله.
ظاهر قوله ودعوة كذا أنه هذا مو وجه ثبوتي،
لكن الإنصاف لكن الإنصاف.
طيب كيف يكون الاستدراك
ثم
كيف يكون الاستدراك بلكن الإنصاف استدراكا على كلام في الإثبات مو في الثبوت بوجه ثبوتي؟ شو يفيدك
حتى يمهل حتى يجعل الأدلة العامة هي دليل شاهد صدق الوجه الثبوتي؟
يحتاج إلى تأمل. لكن الإنصاف أن وقوع الفعل لا يتحقق، هذا يعني في الثبوت هكذا بتجيبوا بس جيبونا الدليل عليه.
هذا الإثبات الموجود عندنا هو شاهده.
كلام كله من الأول إلى الآخر ليس ناظرا فقط إلى الإثبات. ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا هذا مو في الثبوت بس تعجبون دليل، هكذا نفهم من معناه إثباتا يعني ثبوتا وإثباتا انتهى.
تلشى بإبراز الوجه الثبوتي حتى يقول ما يوجد عندنا.
وين ابتدى؟
من قوله لكن الإنصاف.
مو هذا الكلام اللي تقدم كله قلت في الإثبات. الآن بعد ما قال ودعوة كذا وهي كما ترى وهذا كله في الإثبات تقول لي هذا ليتكلم فقط ثبوتا، أنه يمكن أن يقال ثبوتا كذا لكن ماذا
ونجعل ما ولا
ما في شيء ما في دليل عليه في الإثبات. طيب شو سوينا يعني أنه هذا ممكن؟ طيب ما احنا مختلفين معاك من أول الأمر أنه ممكن الشارع يكون متعبدنا في الموضوع هنا بشكل دون هناك، أو متعبدنا حتى في الحكم هنا دون الحكم هناك إمكانا وثبوتا، لكن هات الدليل عليه. صاحب الدعوة دفعناه بأنه ما في دليل، الآن أنت تتكلم يعني مثل كلامه بأنه ممكن ثبوتا هكذا. طب هذا يعني إذا ممكن ثبوتا احمل كلامه على ممكن ثبوتا، تقول لا هو تكلم إثباتا. طيب إذا هو تكلم إثباتا يعني ممكن كلامه ثبوتا؟ طب نعم. طب يعني ما أنت ماذا صنعت إذا كلامه ممكن ثبوتا بس ما في عليه الدليل؟ أنت ما جئت إلا بإمكانه ثبوتا وما في عليه الدليل، شو سويت يعني تكرار؟ وإذا حتى من بالاختلاف من حيث الموضوع أنه هذا تعبد حكمي هذا تعبد موضوعي ممتاز، فلا يحتاج إلى أن أقصر الكلام على الثبوت، أدعي إثباتا ليكون فارقا معه حتى في مقام الإثبات لأنه فارق في مقام الإثبات. لكن مشكلتك ومشكلته من أول إلى الآخر أنه ما في دليل عليه في مقام الإثبات كله هذا، وأما في الثبوت فكله مسلمون في إمكانه مثلا. واضح؟ على كل، لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. إذا كنت عاجز عن التفصي بغيرها صدق الإكراه، يعني يعتبر العجز عن غيرها في صدق الإكراه، ومعها أو مع القدرة على غيرها ينتفي الإكراه، أما بالنسبة لها فلا يعتبر العجز عنها ومع القدرة عليها يصدق الإكراه. هكذا ظاهره. انظر أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. إذا كنت عاجز عن غيرها يصدق معنى الإكراه، إذا كنت قادر على غيرها ينتفي معه الإكراه، أما بالنسبة لها يتحقق معنى الإكراه ولو مع القدرة عليها. كلام في صدق المعنى وعدمه بالنسبة إلى غيرها القدرة عليه يؤثر في ارتفاع المعنى، العجز عنه معتبر في المعنى، بالنسبة إليها ليس هكذا، حتى مع القدرة عليها يتحقق المعنى، العجز عنها لا يعتبر في المعنى. أليس هذا أنسب بالتفرقة الموضوعية مثلا؟ انظر، لأنه يعتبر فيه أن يكون الداعي في الإكراه، أن يكون الداعي على الفعل هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، ومع القدرة على التفصي يعني بغير التورية لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه، يعني الفعل المكره عليه، مع القدرة على الوليمة. الآن إذا لم أبع لا يضربني، إذا لم أبع ولم أولم يضربني، فلا يكون الضرب مترتبا على ترك البيع بل على تركه وترك الوليمة. إذن لا يكون البيع لو فعلته مكرها عليه، ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك مكره عليه بل على تركه وترك التفصي، يعني ما به التفصي معا. إذن فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، حتى يكون البيع مكرها عليه لابد أن يكون دفع الضرر يحصل به، ما عندي طريق غيره غير التورية. طبعا من غير التورية ما عندي طريق غير البيع، لا وليمة ولا غير وليمة. يكون البيع حينئذ لو تركته وقعت في الضرر كما قال، يعتبر أن يكون الداعي عليه خوف الضرر متوعد به على الترك. إذا لم أبع أقع في الضرر، يضربني، لو تركته ضربني. هذا وين يصدق؟ ما يصدق هنا، قادر على الوليمة. لا يقال لو تركته ضربك، لو تركته وتركت الوليمة ضربك. فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، من فعل المكره عليه البيع والتفصي الوليمة. إذن فهو مختار في كل منهما. كان يمكنك أن لا تبيع وتتفصى بالوليمة، ماذا صنعت؟ بعت. ولا يصدرك منهما إلا باختياره، بمعنى المقابل للإكراه، فلا إكراه. وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه، هذا حتى لا تقول كونه مختارا فيهما لا ينافي الإكراه تماما، كما لو من أول الأمر ماذا قال؟ بعني دارك أو أولم لي وليمة مملوءة بأنواع الأطعمة وأشكال الأشربة وإلا ضربتك. ألا يكون هنا مكرها على كل منهما؟ أي واحد منهما فعله يفعل عن إكراه؟ قل نعم، لكن هنا فرق فيما ذكرت، هو أكرهه ابتداء على واحد منهما، والوليمة عدل البيع في الإكراه، أما هنا في محل الكلام فهو لم يكرهه إلا على البيع. الوليمة ليست عدلا مكرها عليه، الوليمة مخلص مسقط نائب عن البيع، يسقطه يخلص منه، واضح كيف؟ وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه حتى لا يوجب، حتى تدعي أنه لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراء عنهما، كل منهما يكون مكرها عليه، وتنظر له بهذا المثال كما لو أكرهه، يعني بهذا الكل بمثل ما لو أكرهه على أحد الأمرين، حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها. لماذا ليس التفصي كذلك وما الفرق؟ قل لأن الفعل المتفصى به الإيلام والكلام مع فلان مسقط عن المكره عليه لا بدل له، بخلاف المثال الذي تمثلت به فإنه عدل له وبدل في الإكراه. والشاهد هنا على أنه ليس عدلا، ولذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعا، يعني فلا يفسد إذا كان عقدا. قال بع بيتك وإلا ضربتك، وكنت قادر على التخلص ببيع دابتي، فلو بعت الدابة ما يقول أحد باع دابته مكره، ها باع دابته مكرها. لا يقول أحد كذلك. نعم باع دابته مضطرة لتخليص نفسه من الإكراه، هذا شيء آخر. لكن هذا مثل والله ولدي كبر وأريد أن أزوجه ليحرز نصف دينه فيتقي الله في النصف الآخر، وما عندي فلوس لكن عندي دار كبيرة أبيعها وأزوجه بشيء وأشتري واحدة صغيرة، أو عندي حتى واحدة صغيرة أبيعها وأزوجه وأستأجر، هذا نوع اضطرار. لكن هذا ليس معنى أنه بيعي فيه مشكلة، يعني بكامل اختياري بمعنى رضاي وطيب نفسي أذهب فأبيع لهذا الغرض. وكنا قدمنا ليس كل ما يضطر إليه يعني يكون مكرها بهذا المعنى الصلاحي، واضح؟ وإن كنت لو خليت ونفسي وكان في مهرب آخر ما أبيع الدار وزوجه من طريق آخر. وما ذكرنا وبهذا الكلام في القدرة على غيره التورية تنافي صدق الإكراه، ويعتبر في صدقه العجز عن غيرها. وهذا الكلام وإن كان جاريا في التورية، في التورية أيضا يمكن القول مع القدرة على التورية بأن تقول ببعت قاصدا الإخبار، هنا لا يصدق أنه لو بعت قاصدا الإنشاء فقد بعت خوف الضرر الذي يترتب على ترك بيع البيع إنشاء، لأن الضرر لا يترتب على ترك البيع إنشاء، يترتب على تركه وترك الإخبار به تورية، مثل ما كان في الآخر يترتب على تركه وترك الوليمة، هنا يترتب على ترك لفظ البيع بقصد الإنشاء وتركه بقصد الإخبار جميعا، فهذا مثل ذاك. لكن إلا أن الشارع رخص في ترك التورية طبعا بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر. إذا كنت عاجز عن الوجه الآخر يعني مثل الوليمة وهذا، فالقدرة على التورية لا تؤثر، رخص في الفعل يعني جعلك من المكرهين، أعطاك حكم المكره. لماذا؟ لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى، هذا مش تعبد، هذا مش تعبد بالحكم بس، لأن هذه الأدلة نصوص تقول رفع عن أمتي ما أكره، لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق من غير إكراه، يعني المورد الذي يصدق فيه إكراه ماذا؟ لا طلاق فيه، الحكم مرفوع، البائع مرفوع الحكم باطل، هكذا المفروض. إذا كان هكذا فإذا كان المفروض انتفاء معنى الإكراه في المورد، كيف يعني أتمسك بهذه الأدلة؟ كأنه يريد أن يقول هذا المعنى الارتكازي للإكراه اللي نعرفه على الإجمال، انظر هذا الكلام يا صح أو لا، هذا المعنى الارتكازي للإكراه الذي نعرفه كلنا على الإجمال، نعرف أن فيه أنه لازم يجيء شخص آخر يفرض على ثان فعلا هو في نفسه لا يحبه لا يريده، كيف يفرضه؟ بالتوعد بالضرر، أفعل وأفعل. هذا المقدار من المعنى بالارتكاز نعرفه، له خصوصيات نريد أن نفهمها نستخرجها من هذه الخصوصيات، هل يعتبر العجز عن التورية أو لا؟ هل يعتبر العجز عن غيرها أو لا؟ الشارع ماذا قال؟ ما أكره عليه، وهذا صادق هنا بالحظ، هذا المعنى الارتكاز العرفي مرفوع على الإطلاق، يعني حتى مع قدرة على التورية، واضح؟ حتى مع القدرة على التورية. طيب هذا جيد، لكن حتى مع القدرة على غيره شو كلها، وإن كان ظاهره الإطلاق أنه ما في بهذه الأدلة تقييد وكذا، ظاهره الإطلاق، لكن الإنصاف أنه هذا خارجا ما يتحقق معناه، ها؟ إن حتى بهذا المقدار العرف الذي نراه ما يتحقق. ما يقال مكره على البيع، كان لك أن تولم، كيف مكره على البيع؟ واضح؟ مرة أخرى تقول طيب مهنا أيضا كان لك أن توري، كان لك أن توري، لست مكرها على أن تقصد الإنشاء. لابد أن ترجع إلى أول شيء ادعى، تذكر؟ عرفان في التورية، وهذا الدليل كان في التورية، عرفان القدرة على التورية لا تنافي صدق الإكراه. روح اسأل، ما دام أكرهك على كلام قال قل بعته، يلا يعني قل بعته إنشاء، وأنت تقدر على أن تقول بعته تورية، يقول لا يعتبر أن تقول تورية، خلص قل بعته إنشاء. لكن إذا كنت تقدر على الوليمة ليس لك أن تقول بعته، كأن هذا كأنه في مورد القدرة على التورية هو الفعل نفسه، قال لي قل بعته غايته إنشاء، طب أنا أقدر على بعته تورية يعني إخبارا، طب يعني إخبارا ولا إنشاء، هو بعته ذاك مرتبط بالقصد القلبي، كأنه نفسه، كأنه ليس قدرة على شيء آخر، هذا الذي جعله عرفا لا يضر القدرة عليه في صدق الإكرام. أما عندما تقدر على البيع وتقدر على شيء آخر، تورية الوليمة، هذا ليس مثل التورية، ليس فعلا واحدا، بيع وليمة، أما هناك لفظ بعت ولفظ بعت، ها؟ لفظ بعت ولفظ بعت، الفرق بالقصد، هذا القصد ليس بشيء، القدرة على هذا القصد ليست بشيء. يعني أن تقول بعته مع قصد، أن تقول بعته مع قصد الإخبار، أن تقول بعته لا حتى مع قصد الإنشاء، هو بعته والقصد أمر قلبي، هو نفسه، هو هذا الفعل المكره عليه مثلا عرفان. أما هناك لا، فعلان بيع وليمة، هذا منشأ أن القدرة على التورية عرفا لا تضر بكون الفعل مكرها عليه، أنه واحد ذاتا، الفعل ذاتا واحد، هو البيع، هو التلفظ ببعته كتابي بكذا، سواء بإنشاء البيع أو بالتورية بالإخبار، المكره عليه هو ذات هذا الفعل الواحد، والاختلاف بالقصد الباطني لم يعتد به كأنه عرفا هكذا. أما هناك بيع ووليمة فعلان مختلفان، ليس لك أن تقول هذا مثل ذاك، أكرهك على البيع والوليمة تخلصك، فلو بعت لا يقال فعلته مكره، أما هنا هو أكرهك على البيع يعني أن تقول بعته بقصد الإنشاء، نعم صحيح، لكن أن تقول بعته، فلو وريت قلت بعته، نفس الفعل، واضح؟ نفس الفعل، لذلك قصد التورية به إخبارا لا يغير شيئا من أنك قلت بعت الذي أكرهك على قوله، كل الدعوة هي هذه اللي أطلقها في الأول، ليس الحال هكذا بهذا الشكل وبهذا الوضوح في القدرة على غيرها، لذلك في التورية جعل الدليل عدم الإضرار عرفا في صدق الإكراه، أما في غيرها فأتى بالرواية، قل الرواية قالت الإكراه يكون من الزوجة والأب والأم، مع أن المفروض فيها إمكان التخلص عادة بغير التورية، فهو هنا سماها إكراها ورتب الحكم، أو هذه التسمية ليست بشيء ترتب الحكم مثلا، مسألة ليست بوضوح عرفي، ويمكن أن يقال بالتراجع عنه لا، إذا قدر على التخلص بغيرها يصبح مختارا بين البيع وبين الوليمة، وأي واحد فعله فعله عن طيب نفس، ولا يقال باع مكرها. ليش تبيع؟ كان لك أن تولم وتخلص نفسك، هذا بيع إكراه. فنفرق هكذا، ويبقى صدق الإكراه مع التورية عرفا محفوظا على ما ادعيناه في الأول فيلحق الحكم. تفرق من حيث الموضوع، تفرق من حيث الموضوع، واضح؟ أستاذ، كون الثانية الآتية بلسان لكن الأولى، تفرقة من حيث الموضوع أيضا لا ينافي هذا من جهتين مثلا، فليتأمل في الكلام. قال: وما ذكرناه وإن كان جاريا في التورية إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر كالوليمة، لما ذكرنا من ظهور نصوص الفتاوى، ظهور نصوص ما يحتاج إلى صدق الإكراه عرفان، وبعد حملي على صورة العجز عن التورية لا يبقى إلا فرد نادر، يعني أخرج كل أفراد الإكراه، يعني في إكراه معه العجز عن التورية وفي إكراه مع القدرة، لكن أفراد الإكراه مع العجز نادرة قليلة، وإلا فالكل أفراد، يعني الموضوع متحقق مثلا، مع أن العجز عنها لو كان معتبرا يعني في الصدق بحسب السياق من الأول إلى الآن، لأشير إليه في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه، للحلف استمرت بيع، البيع ليس بشيء، يعني ما فيه محذور آخر إلا أنه أخرجت مالك عنك بلا رضا، يعني إكراه غير محذور الإكراه ما في شيء تاني، لكن في الحلف ربما تحلف على إثبات حق أو كذا أو نحو ذلك، فهو إكراه، وفيه أنه إكراه في حرام تكليفي، وأي حرام؟ الحلف بالله كاذبة، اليمين اللي هي مثلا على الأقل بعض أفرادها التي يقال إنها اليمين الغموس هي من الكبائر مثلا، على كل، وأخص من ذلك خصوصا في قصة عمار وأبويه، حيث أكرهوا عليك، وأحكي لك القصة من الأول إذا مش حاضر فيلم الرسالة خاف مش حاضر الفيلم، أحكي لك القصة من الأول، حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا، قتلهما أبو جهل بحسب الظاهر، وأظهر لهم عمار بعد هذا الضغط التعذيب وقتل الأبوين أمامه ما أرادوا، فجاء باكيا في الرسالة، جاء النبي إليه بصورة حمزة طبعا، هنا لا يقول فجاء هو، سأعلى المصنف ينقل بالمعنى، باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية من كفر بالله من بعد إيمانه هذا الكافر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله في طريقة بيان أنه معذور فيما كان: إن عادوا عليك فعد، ليقول له أنت معذور فيما صنعت وأنت مضطر إلى ذلك بالإكراه، فإن عادوا فعد وافعل كما فعلت أول مرة، ولم ينبهه على التورية، إن عادوا فوره، فإن لم تستطع تورية فعد لما قلت أول مرة. قد تقول التنبيه في المقام ليس واجبا، قضية جزئية، يقول فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا إلا أنه لا شك في رجحانه خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار الخصوصية مش للنبي، يعني الخصوصية لشفقة النبي، خصوصا بلحاظ شفقة النبي خصوصا منه بهذا الاعتبار، باعتبار شفقته على عمار وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية، وإذا كانت التورية مخلصا فعلمه إياه، وإذا كانت قيدا فعلمه. بس قد واحد يقول التورية كانت قيدا، كان العجز عنها قيدا أم لم يكن؟ على كل حال هو مخلص جيد من التلفظ بألفاظ الكفر، صحيح؟ ومع ذلك ما علمه إياها، كما لا يخفى هذا. ولكن الأولى أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها، بتحقق الموضوع في الأول دون الثاني. هذا مش نص أن التفرقة الآن موضوعية، إذا ما الذي كان قبل ذلك؟ كأنها حكمية، وهذه من قرائن ما قاله بعض الأساتذة، فتأملوا فيه. لأن الأصحاب وفاقا للشيخ إلا أن يكون المقصود صحيح تلك تفرقة موضوعية، وبمجرد أنه لا يضر القدرة على التورية في صدق الإكراء على ما ادعيناه أول مرة، لكنها تضر في صدقه إذا قدر على غيرها، خلافا لما ادعيناه أول مرة ولما ادعينا دلالة الحديث عليه، رواية ابن سنان اللي جاء بها الشيخ ذكرنا بها، والإكراه يكون من الزوجة والأم والأب أو الأب والأم، وإن كانت موضوعية بهذا المعنى لكن تستند إلى مجرد هذه الدعوة، صدق العرف هنا ولو مع القدرة، أما هناك فلا، فيكون مختارا. الآن نطلع لك شيء زيادة ذكره الأصحاب زيادة على أصل هذا المعنى، ذكره الأصحاب، ذاك ما ذكره الأصحاب، ذاك معنى الإكراه، واضح؟ هذا ذكره الشيخ وتبعه الأصحاب، هذه الزيادة، هذه الخصوصية هنا، تفرق من حيث بتحقق الموضوع في الأول دون الثاني بهذا الشكل، مش مطلق تحقق الموضوع في الأول دون الثاني حتى ينافي ما تقدم، ذاك تحقق موضوع في الأول دون الثاني، وهنا بتحقق الموضوع في الأول دون الثاني بهذا الشكل، لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط، سنحن قلنا قال الشيخ وتابعه الأصحاب، هو يقول أصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط، يعني يعطي نفس الذي قلناه لكن ينسبه إلى الأصحاب كما هو ظاهر. ذكروا من شروط تحقق الإكراه أن يعلم أو يظن المكره أنه لو امتنع مما أكره عليه من فعل وقع فيما توعد على هذا الترك، على هذا الامتناع. ها؟ إضافة، هم قالوا هكذا لكن أنت أضف، معلوم أن المراد ليس امتناعه عن الفعل في الواقع ولو مع اعتقاد المكره بالكسر، عدم الامتناع هذا وين يحصل؟ في التورية، يقول المكره بعت قاصد الإخبار، المكره ماذا يعتقد؟ عدم الامتناع أنك تبيع. ها؟ المعلوم أنه ليس هذا المراد، ليش؟ لأنه مع جهله وعدم اطلاعه ما في كلام عن أنه يوقعك فيما توعدك به أو لا، لا شك أنه لا يوقعك، مثل السالفة بانتفاء الموضوع، موضوع الكلام أنه يوقعك أو لا حيث يعلم أنك امتنعت، أما حيث لا يعلم ويعتقد أنك تفعل ما يأمرك، من الطبيعي أن لا يضرك، أن لا يضرك. ها؟ لذلك من المعلوم أو معلوم أن المراد ليس امتناعه عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره عدم الامتناع، بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره. يعتقدك ممتنعا فحينئذ نرى يوقع الضرر أو لا، وإذا كان مع اعتقادك ممتنعا يوقعه بك لو على هذا الامتناع، إذن فعلك يعني ترك الامتناع واللجوء إلى الفعل المكره عليه فعل إكراهي. إذا كان لا يوقع الضرر بك مع هذا الامتناع فعلك ليس إكراهية. وفي التورية إذا اطلع أنك توريه ربما يزيد الضرب ضربا، مش بس لا يضربك، لا يضربك ويزيد مولانا. أنت جاي تلعب علينا مثلا بالتورية وأمثال هذه الأشياء اللي تعلمتها من درسي يومين في الحوزة مثلا. وهذا بخلاف الوليمة أو كلام مع فلان أو كذا، لا بالوليمة يستأنس ويكيف، يأكل ويتملى ويشرب ويتسلى ثم يخرج فرحانا فيقول انسى ما كنت قلته لك من تلقاء نفسي، المفروض هكذا يعني. أو يكلمه فلان فيخجل أو يخاف. أظن أن المطالب أصبحت أوضح. بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره، وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية. إذا اعتقد أنك ممتنع بالتورية ينزل بك ما توعدك من عقاب، ولا يصدق مع التفصي، مع التمكن من التفصي بغيرها. إذا اطلع أنك تولم استمالة والمفروض أنه يستميله، مسألة استمالة ليست هكذا مقصود يعني شيء بيده. ترى إذا كنت تولم لي وأنا لا أدري أنك تولم لي استمالة فأميل إليك وأحبك، أما إذا كنت تولم لي استمالة فلا أميل وأبقى على ظلمي وإكراهي لك. ليس هكذا، ليست بالاختيار، ما هي بطبعها توجب ميلة وغض نظره. على كل المثال الآخر يكلم الشخص الثالث أوضح لك، وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية ولا يصدق مع التمكن من غير من التفصي بغير، لأن المفروض في غيرها تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه رآني أولم، مفروض فعل مفضوح الإيلام، كلمت فلان وإجا كلمه، مش مثل التورية مستورة مع اطلاع المكره عليه وعدم وقوع الضرر عليه، أكل وشرب ومضى أو خجل من كلام فلان أو خاف فتركه. والحاصل أن التلازم بين امتناعه أن يمتنع من الفعل فيقع في الضرر، هذا مستفاد من كلماتهم. نحن زدنا عليه ماذا؟ أنه معلوم أنه هذا ليس مع اعتقاد الجاهل، مع اعتقاد المكره عدم الامتناع، بل مع اطلاع الامتناع. إذن التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر به لو اطلع المكره، هذا التلازم الذي هو المعتبر في صدق الإكراه، هذا موجود مع التمكن بالتورية لا مع التمكن بغيرها. فافهم إن استطعت. والحمد لله رب العالمين.